بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة أبي الفداء زيان بن فائد الزواوي الجزائري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 57 و800، على متن قواعد الإعراب للإمام بن هشام رحمه الله تعالى، وهي منظومة نافعة لخص فيها مهمات هذا الكتاب، لخص فيها أهم ما اشتمل عليه كتاب قواعد الإعراب لابن هشام. وقواعد الإعراب هو أيضا كالتلخيص أو كالقراءة في كتاب ابن هشام الكبير مغني اللبيب، فإن ابن هشام له كتاب كبير في الإعراب يسمى مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ولخصه ضمن خلاصته في كتاب قواعد الإعراب. وهذا النظم الذي بين أيدينا هو تلخيص لكتاب ابن هشام رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمد رب الله جل منعما، أخرج من جهل وجلا من عما، فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب. أحمد رب الله، بدأ بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية بذكر الله، وفي رواية ببسم الله. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه تعددت طرقه وقد حسنه بعض أهل العلم. والحديث الضعيف أيضا إذا كان داخلا تحت عمومات دل الشرع على مراعاتها فإنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال كما هو معلوم. أحمد رب الله جل منعما، أي جل من منعم، أخرج من جهل، أخرج الناس من ظلمات الجهل بأن أنزل عليهم الكتاب وعلمهم وأرسل إليهم الرسل، وجلا من عمى، كشف ما عمي على الناس وما جهلوه، فعلم البيان، علمهم البيان أي النطق واللغة والإعراب. وفي قوله فعلم البيان والإعراب ضرب من البديع يسمى براعة الاستهلال، وذلك أنه سيتكلم في هذا الكتاب عن قواعد الإعراب، فذكر في مقدمته ما يشير إلى ذلك فقال فعلم البيان والإعراب، وهذا يسمى براعة استهلال. وألهم الناس الحكمة والصواب، فلاح أي ظهر للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلاح للأذهان معنى ما خفى، الأصل أنه يقال خفي الشيء يخفى ضد ظهر، ويقال خفى يخفو بمعنى ظهر، ولكن ربما قالوا خفيت الشيء كتمته وأظهرته وهو ضد، فلعله قصد خفي الشيء كتمه، لأن الذي يقتضيه السياق أن المراد هنا الخفاء الذي هو ضد الظهور. أما خفى يخفو فإنها بمعنى ظهر يظهر، يقال خفى الشيء يخفو أي ظهر، وخفي يخفى ضد ظهر. فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد وشيعته، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شيعته أي أهل بيته وأصحابه. من أسس الإعراب في شريعته، ثم قال وقد حصرت، أي بعدما تقدم من حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني قد حصرت أي جمعت بطريق الرجز أي على هذا البحر الذي هو بحر الرجز هو بحر من بحور الشعر قواعد الإعراب أي جمعت في هذا النظم أهم ما اشتمل عليه كتاب ابن هشام قواعد الإعراب وكان ذلك حصر موجز أي مختصر لإيجاز قلة اللفظ مع كثرة المعنى أي كانت عباراته موجزة ومعناه كثير ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب لماذا عمد المؤلف رحمه الله تعالى إلى نظم هذا الكتاب لأن النظم أسهل حفظا من النثر فالكتاب موجود وربما تكون عبارة المؤلف وهو ابن هشام أوضح من عبارة النظم لأن النثر ليست فيه قيود تحد الإنسان بخلاف النظم ولكن النظم من الأغراض النافعة التي نحى نحوها العلماء وفائدته تسهيل الحفظ لأن المنظومات أسهل حفظا من المنثورات ولذلك عمد كثير من العلماء إلى نظم كتبهم المنثورة وكتب غيرهم تسهيلا للحفظ على الناس في الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها كتاب ابن هشام رحمه الله تعالى الباب الأول في الجملة وأحكامها وفيه أربع مسائل المسألة الأولى في شرح الجملة يعني أن الباب الأول من هذا الكتاب هو في الجملة وأحكامها وستذكر فيه أربع مسائل المسألة الأولى في شرح معنى الجملة قال فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد لكنها أعم معنى منه إذ شرطه حسن السكوت عنه ذكر هنا معنى الكلام ومعنى الجملة قال فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد الكلام هو اللفظ المفيد كما هو مقرر في كتب النحو والجملة هي الكلام المركب هي اللفظ المركب مفيدا كان أو غير مفيد فالجملة أعم من الكلام فإذا قلت قام زيد فهذا كلام لأنه لفظ مفيد وهو أيضا جملة لأنه لفظ مركب وإذا قلت إن قام زيد فهذا يسمى جملة ولكنه لا يسمى كلاما لعدم حسن السكوت عليه فمن شرط الجملة أن تكون مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر فعلم من هذا أن الجملة أعم من الكلام عموما مطلقا فكل ما هو كلام فهو جملة ولا عكس فالنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق وهي إحدى النسب الأربع التي لا بد أن تتعقل واحدة منها بين كل معنيين فكل معقولين لا بد أن تتعقل بينهما واحدة من أربع نسب وهذه النسب هي التساوي أو التباين أو العموم والخصوص الوجهي أو العموم والخصوص المطلق لأن كل معنيين إما أن لا يجتمع على مصدوق أصلا فالنسبة بينهما هي التباين كالإنسان والحجر لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر فالنسبة بينهما هي نسبة التباين وإما أن يجتمع على مصدوق فإن اجتمع على مصدوق فإما أن لا يتفرق أصلا وهذه هي نسبة التساوي كالنسبة بين إنسان وبشر أو بين إنسان وضاحك فكل بشر إنسان وكل إنسان بشر فهما يجتمعان ولا يفترقان أصلا فالنسبة بينهما هي نسبة التساوي فإن اجتمع وافترق فإما أن تتعدد جهة الفرق أو تتحد فإن تعددت جهة الفرق فالنسبة حينئذ هي العموم والخصوص الوجهي وهذا كالنسبة بين الإنسان والأبيض. الإنسان يوجد إنسان أبيض فيجتمعان في الإنسان الأبيض، ويختص الإنسان بالإنسان الأسود، ويختص الأبيض بالثلج مثلا والعاجل والثوب ونحو ذلك. فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص الوجه، هذه تسمى نسبة العموم والخصوص الوجه، بحيث يجتمعان على معنى ويفترقان. فإن اتحدت جهة الفرق بحيث كان أحدهما كلما وجد وجد الآخر ولا عكس، فهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة بين الإنسان والحيوان، إذ كل إنسان فهو حيوان وليس كل حيوان إنسان. إذن النسبة بين الجملة وبين الكلام هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكلما وجد الكلام وجدت الجملة ولا عكس، لأن الكلام من شرطه الإفادة والجملة لا تشترط فيها الإفادة. قال: فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، أي أعم منه عموما مطلقا، إذ كل كلام فهو جملة ولا ينعكس، إذ شرطه حسن السكوت عنه، يعني أن من شرط الكلام أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. الجملة تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية هي المبدوءة بالاسم، إذا قلت زيد قائم هذه جملة اسمية ولا عبرة بالحرف، فإذا قلت إن زيدا قائم فهذه جملة اسمية، لأن الحرف لا عبرة به، إن زيدا قائم هذه جملة اسمية. وإذا قلت ما زيد قائم فهذه جملة اسمية أيضا، لأن الحرف لا عبرة به. وإذا بدأت بالفعل فهي فعلية، كما إذا قلت قام زيد هذه جملة فعلية ولا عبرة بالحرف، فإذا قلت هل قام زيد جملة فعلية، لم يقم زيد جملة فعلية، ما قام زيد جملة فعلية، لأن الحروف لا عبرة بها، فالمعتبر هو الأسماء أو الأفعال فقط. قال: إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدأ. الجملة تنقسم إلى جملة صغرى وجملة كبرى. الجملة الصغرى هي التي تكون مشتملة على إسناد واحد، والكبرى هي التي يتعدد فيها الإسناد. إذا قلت مثلا زيد قائم هذه جملة صغرى، وإذا قلت زيد قام فهذه جملة كبرى، لأن زيد قام صدرها زيد قام جملة كبرى، وقام وحدها جملة ولكنها صغرى لتعدد الإسناد، عندك مبتدأ وفاعل. إذا قلت زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق، هنا زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ، غلامه مبتدأ، ومنطلق خبر عن المبتدأ الأخير وهو غلامه، وجملة غلامه منطلق خبر عن أبوه، وجملة أبوه غلامه منطلق خبر عن المبتدأ الأول. وهنا عندنا جملة كبرى وجملة صغرى اتفاقا، وجملة ذات وجهين تحتمل أن تكون كبرى باعتبار وصغرى باعتبار. فقولك زيد أبوه غلامه منطلق، إذا بدأت من زيد الجملة كبرى قولا واحدا، غلامه منطلق صغرى قولا واحدا، أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار ما بعدها صغرى باعتبار ما قبلها، باعتبار المبتدأ الذي قبلها هي صغرى وباعتبار ما بعدها هي كبرى. مثل هذا بقوله ذا أبوه شأنه الندى، ذا اسم إشارة مبتدأ، أبوه مبتدأ، شأنه مبتدأ، الندى خبر عن المبتدأ الأخير الذي هو شأنه. فجملة ذا أبوه شأنه الندى كبرى، وجملة شأنه الندى صغرى، وجملة أبوه شأنه الندى كبرى باعتبار صغرى، باعتبار ما بعدها هي كبرى وباعتبار ما قبلها صغرى. قال: إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدأ. هنا توالى ثلاث مبتدآت، بل خبر، يعني أن الأخير وهو الندى خبر عن ثالث، خبر عن المبتدأ الثالث وهو شأنه، بل خبر عن ثالث، كما هما عن وسط، كما أن الخبر ومبتدأه شأنه الندى خبر عن الوسط، شأنه الندى خبر عن أبوه. والكل من قولك أبوه شأنه الندى خبر عن المبتدأ الأول الذي هو ذا. قال: بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل أي المبتدآن الأخيران خبر عن المبتدأ الأول. وهكذا الشأن في توالي المبتدآت، فإنك تخبر بآخر خبر، بآخر مذكور عن المبتدأ الأخير، ثم تجعل هذا المبتدأ الأخير خبرا عن الذي قبله، وتجعله هو وخبره خبر عن الذي قبل، وهكذا. أخبر عن الأخير إن توالى مبتدآت، وعلى من يقال أن الأخير والذي قد جعل خبره خبر مبتدأ تلا، والمبتدأ وما بعده خبر عن الذي تلا، وهكذا استقر. قال: فجملة الأول سمي كبرى، وجملة الثالث سمي صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى، وصغرى باعتبار الأول. هذا ما شرحنا. فجملة الأول سمي كبرى، أي ذا أبوه شأنه الندى، هذه جملة كبرى. وجملة الثالث وهي شأنه الندى سمي صغرى. وأما ذات الحشوة التي وقعت في الوسط وهي أبوه شأنه الندى، فهي كبرى باعتبار صغرى باعتبار. قال: وذات حشو باعتبار ما ولي، أي باعتبار ما بعدها كبرى، وصغرى باعتبار ما قبلها، صغرى باعتبار الأول. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبع جمل. قال: موضعها خبر مبتدا، وإن هذه مخففة أصلها إن، موضعها خبر مبتدا وإن رفع، وفي كاد وفي كان وكاد النصب عن، يعني أن من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا، من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا، وهذه تارة يكون محلها الرفع وتارة يكون محلها النصب. متى يكون محلها الرفع؟ في باب المبتدأ وإن. إذا قلت زيد قام، قام هنا هذه الجملة في محل رفع خبر عن المبتدأ، لأن عندك مبتدأ وهو زيد، زيد مبتدأ، وهذا المبتدأ يطلب الخبر، فقام جملة قام في محل رفع خبر عن المبتدأ. إذا قلت إن زيدا قائم، أقصد إن زيدا يقوم مثلا، إن زيدا يقوم، أو إن زيدا أبوه قائم، المهم جئت بجملة خبرا عن إن، فهذه الجملة محلها الرفع، هذه الجملة محلها الرفع، هذا معنى قوله موضعها، أي موضع الجملة خبر مبتدا وإن، إن معناه إن رفع، أي الجملة الواقعة خبرا من الجمل التي لها محل من الإعراب، ومحلها الرفع إن وقعت خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن. وفي كان وكاد نصب عن، إذا كانت خبرا عن كان فإن موضعها حينئذ النصب، وكذا إذا كانت خبرا عن كاد، كاد فعل من أفعال المقاربة ملحق بكان يجري مجراها في العمل، وإنما أفرد عنها لأن أفعال المقاربة وما في حكمها من أفعال الشروع والرجاء لها أحكام تختص بها، فأفردت بباب عن كان، وإلا فهي ترفع المبتدأ خبرا، ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا كما هو معلوم بخلاف كان. إذن من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، ونصب في بابي كان وكاد، نحو قول الله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون. يظلمون هنا هي الجملة الواقعة خبرا عن كان، وأنفسهم كانوا يظلمون، ومحلها نصب، لأن الجملة الواقعة خبرا عن كان محلها النصب، لأنها حلت محل مفرد منصوب، فخبر كان منصوب، فالجملة التي تحل محله تكون أيضا يكون محلها النصب أيضا كذلك. ونحو قول الله تعالى وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، يفعلون خبر عن كاد، والجملة الواقعة خبرا عن كاد محلها النصب. إذن هذا معنى قوله موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن. والحال أي من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة حالا، من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة حالا، نحو قول الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون جملة حالية ومحلها النصب، لأنها حلت محل مفرد وهو الحال، فهي في محل نصب. وكذلك كل جملة وقعت حالا فإنها يكون محلها النصب. والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن. يعني أنه من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة في محل المفعول به، من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة مفعولا به، ويقع ذلك في أربعة مواضع. قال والمفعول أربع جمل، يعني أن الجملة تقع مفعولا به في أربعة مواضع. الموضع الأول أن تكون محكية بالقول، نحو قول الله تعالى قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله في محل نصب بقال، الجملة المحكية بالقول في محل نصب على المفعولية. أو علقوا عنها العمل، الموضع الثاني الذي تقع فيه الجملة مفعولا به هو أن تكون مفعولا في باب ظن علق عنه العامل. إذا كانت في باب ظن وعلق عنها العمل فإنها حينئذ تكون مفعولا به، نحو قول الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى. فجملة أي الحزبين أحصى هذه الجملة علق عنها العامل، فهي في محل نصب مفعول به. إذن الجملة تقع مفعولا به في أربع مواضع، أولا أن تكون محكية نحو قول الله تعالى قال إني عبد الله، والثاني أن تكون في محل المفعول الثاني في باب ظن كما مثلنا، والموضع الثالث أن تكون مفعولا ثالثا في باب أعلم وأرى، كما إذا قلت أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، فأعلمت زيدا مفعول به، عمرا مفعول ثاني، أبوه قائم جملة هي في محل المفعول الثاني لأعلم. وكذا إذا وقعت مفعولا ثانيا في باب ظن، كما إذا قلت ظننت زيدا يقوم، فهنا محلها مفعول أيضا كذلك. إذن هي تقع مفعولا به في أربعة مواضع، الموضع الأول هو أن يعلق عنها العمل نحو لنعلم أي الحزبين، فالاستفهام هنا علق الفعل عن العمل فهي في محل مفعول به. والموضع الثاني أن تكون محكية بالقول قال إني عبد الله، والموضع الثالث أن تكون مفعولا ثانيا في باب ظن، تقول ظننت زيدا يقوم أو يفعل كذا، والموضع الرابع أن تكون مفعولا ثالثا في باب أعلم وأرى، وهي أفعال تعمل عمل ظن وتزيد عليها بمفعول، تقول أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم مثلا. إذن قال أو كان آخر مفاعل أراء أو ظن. نعم، إذن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.